الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ابي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. عقدنا المساله 29 كما قلنا لبيان الاستدلال على الاستفتاء الاخير الذي اجبنا عليه، وهو وحاصله ان شرط الفرسخين الذي يعلن فيه المكلف عن حضور صلاة الجمعة إنما هو خاص لمن كان خارج المدينة التي تقام فيها صلاة الجمعة، فإن كان على رأس فرسخين يكون معذورا، أما إذا كانت المدينة واسعة والمكلف في مدينة إقامة صلاة الجمعة هذا يجب عليه الحضور سواء كان مسافته فرسخين أو أكثر من فرسخين، هذا لا يشمله هذه الرخصة. الفقهاء مجمعون على هذا الشرط على أصل الألوان الآن بغض النظر عن التفصيل، وهو أنه من كان على رأس فرسخين يكون معذورا من وجوب الحضور، لكن إن حضر فأجزأته لكن لا يجب عليه. والإجماع أيضا محصلا ومنقول، يعني تستطيع أن تحصله من المصادر لنفسك، وأيضا نقله الفقهاء في كتبهم. ويبدو لأن المسألة عن موضع اتفاق لذلك لم تشهد يعني تعميقا فقهيا من الفقهاء، يبدو لأنها مجمع عليها ولا خلاف فيها ولا يوجد أخذ ورد وبدل، ولذلك المسألة تجدها مجتزأة في الموسوعات الفقهية. وهذا الإجماع أيضا مستند إلى عدد من الروايات المعتبرة، منها صحيح الزرارة قال أبو جعفر عليه السلام: الجمعة واجبة على من إن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام، كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجعوا إلى رحالهم قبل الليل، وذلك سنة إلى يوم القيامة. ليس فيها ذكر للفرسخين، وإنما فيها هذا التعريف الذي هو تعريف الفرسخين: الجمعة واجبة على من إن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة وعاد، لأن مسيرة يوم نعرفها من مسافة القصر هي 4 فراسخ مسيرة اليوم، فهذا يجي بنصف نهار من مدينته إلى صلاة الجمعة ويرجع بنصف نهار، فمعناه فرسخين إذا للجية وفرسخين للروحة 4 فراسخ، إذا لأن 4 فراسخ مسيرة يوم، هذا في شرط القصر مذكور. الرواية الأخرى صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين. الرواية الثالثة رواها الصدوق في العلل وعيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان، رواية في العلل طويلة موسعة تحكي عن علل جملة من الأحكام، هذا منها. عن الرضا عليه السلام قال: إنما وجبت الجمعة على من يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك، لأن ما يقصر فيه الصلاة بريدان، ذهابا ذاهبا أو بريد ذاهبا وبريد جائيا، والبريد 4 فراسخ، فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد، والبريد 4 فراسخ الذي يجب فيه التقصير، وذلك أنه يجيء فرسخين ويذهب فرسخين، فذلك 4 فراسخ وهو نصف طريق المسافر. هذه رواية الصدوق في العلل على الفضل بن بسنده إلى الفضل بن شاذان، الطريق ضعيف بحسب يعني كتب الرجال، لأن رواها عن شيخه عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري الذي رواها عن علي بن محمد بن قتيبة، وكلاهما لم يوثق في علم الرجال، لكن المحدث النوري قدس نفسه في خاتمة مستدرك الوسائل بذل جهودا مشكورة في تصحيح الإسناد هذه الأسانيد جميعا، وبدأ بأسانيد الفقيه، أسانيد الصدوق في الفقيه، فذكر يعني حقيقة هذه جهود كن ما يمكن غفلة عنها، لا فقط نرى هذا سند الصدوق ضعيف وكذا، نرجع إلى محاولات المحدث النوري في تصحيح أسناد الفقيه، وسنجد أن كثير من المحاولات يمكن قبولها والاطمئنان إليها، وبالتالي معناه صحيح. فهذا إذن طريق الصدوق إلى الفضل بن شاذان في رواية العلل ليس تاما، لأن هذان الرجلان لم يوثقا، لكن ذكر وجوها المحدث النوري لتصحيح سند الصدوق إلى العلل. الوجوه يعني يمكن قبولها والركون إليها. ثم في مورد آخر ذكر وجوها لتوثيق كل واحد من هذين باعتباره من أسناد الصدوق، وهو تكفل بتصحيح أسناد الصدوق. أيضا ذكر قرائن يمكن الاطمئنان إليها. فلذلك إذن هذه الرواية جعلناها معتبرة. نحن باعتبار أن القرائن الشكلين، القرائن شكل من القرائن تصحيح رواية الصدوق كلها عن العلل، علل الفضل بن شاذان، والتصحيح الآخر وتصحيح هذين الرجلين اللي هم مصدر الخلل في سند هذه الرواية. في خاتمة المستدرك التي هي في أخير الكتاب هو مسلسل، هو الرجال فتجدوه بالتسلسل 198، التسلسل 203، والتسلسل 254. نعود إلى الروايات. إذن الرواية الرابعة صحيحة محمد بن مسلم وجرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين. الخامسة صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجمعة فقال: تجب على من كان منها على رأس فرسخين، فإن زاد على ذلك فليس عليه شيء. السادسة صحيحة زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، وفيها يذكر الصلاة الواجبة على المسلم، يقول: منها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة، يعدد التسعة الآن، يقول عليه السلام: ومن كان على رأس فرسخين. روايات معتبرة وصحيحة وصريحة، لكن بلحاظ هذا الشرط الذي نحن فيه نستطيع أن نصنفها إلى طائفتين. الطائفة الأولى ما دل على الاشتراط مطلقا، كمثلا هذه صحيحة محمد بن مسلم وجرار: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين مطلقا، بغض النظر عن كون من أبناء المدينة الواحدة أو خارج المدينة ويسافر للمدينة مثلا، أو الرواية المرة الثانية مثلا صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين. فالطائفة الأولى إذن الروايات المطلقة التي ليس فيها إشارة ولا ظهور في قضية شخص خارج المدينة ويأتي إلى المدينة. الطائفة الثانية الروايات التي تحدثت عن حال مثل هذا الشخص، شخص خارج المدينة ويأتي ليحضر الجمعة في المدينة. ومنها كما قرأنا أول رواية صحيح الزرار لم يذكر فيها الفرسخة، الجمعة واجبة على من إن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة، ثم يقول: كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجعوا إلى رحالهم قبل الليل. ورواية الفضل بن شاذان خو صريحة في ذلك، أصلا معلل الحكم لأنه حتى هذا مسافة القصر أربع فراسخ، وهذا الشخص يحتاج يروح فرسخين ويجي فرسخين، فلذلك وجبت الجمعة على ما دون الفرسخين، لأن نصف صلاة المسافر قرأناها صحيحة العلل. يقول واضح أنها تتحدث عن مثل هذا الحال. إذن الآن بلحاظ هذا المعنى، بلحاظ هذا الشرط، نجد أن الروايات على طائفتين: طائفة مطلقة تجب الجمعة على من كان منها على رأس فرسخين، وطائفة ملاحظة قضية شخص خارج المدينة يركب ويأتي، يركب الراحلة ويأتي، فلذلك جعلت في حقه فرسخين، حتى فرسخين يروح فرسخين يجي، وهو بالصريح في رواية العلل وهو نصف طريق المسافر. فالآن إذا علمنا على أن الروايات على هاتين الطائفتين، فمقتضى الجمع بين الطائفتين كيف سيكون؟ بأن نحمل المطلق على المقيد. المطلق هذه الطائفة الأولى التي مطلقة وتقول من كان على رأس فرسخين وجب عليه الحضور للجمعة، نحملها هذه المطلقة على مقتضى الجمع، هكذا نحملها على المقيد وهو المعلل الذي تحدث عن قضية السفر ونسخ مسافة المسافر وفرسخ يروح فرسخ يجي لأن مسافة التقصير والسفر أربعة فراسخ. فإذا مقتضى الصناعة هو مقتضى الجمع أن يحمل المطلق على المقيد، وأن هذا الفرسخين التي جعلت شرطا لوجوب الحضور إنما هي في حق من كان على مسافة فرسخين من المدينة، فيأتي يوحظ بي قضية أن المسيرة اليوم أربع فراسخ، فرسخين يروح فرسخين يجي. طبعا ستستشكلون أكيد وهو أنه لا داعي لحمل هنا مطلق على المقيد، لأنه متى نحمل المطلق على المقيد؟ إذا وجد التنافي بينهما فنحمل المطلق على المقيد لرفع التنافي. هنا أمامنا خطابان مثبتان ليس بينهما تنافي، كما لو قال المولى اعتق رقبة وقال اعتق رقبة مؤمنة وما في تنافي بينهما. فلو كنا أمام هذين الدليلين ماذا ستكون النتيجة؟ نقول أن المطلوب اعتق رقبة، ونحمل هذه الخصوصية الزائدة وهي كونها مؤمنة أما على الاستحباب أو أي شيء آخر. هي لا تنافي بين المطلق والمقيد هنا حتى أحمل المطلق على المقيد، وبتعبير آخر أنه متى نحمل المطلق على المقيد؟ إذا كان للمقيد مفهوم ينفي ما عدا، فحينئذ بمقدار هذا المفهوم سيتعارض مع المطلق. يعني في هذا المثال كاعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة، إذا كانت جملة اعتق رقبة مؤمنة لها مفهوم يعني لا تعتق رقبة غير المؤمنة، هذا المفهوم سيتنافى مع الخطاب الأول المطلق اللي يقول اعتق رقبة، يعني اعتق رقبة يعني مطلقا سواء مؤمنة أو كافرة، لأن مفهوم الخطاب الثاني اعتق رقبة مؤمنة مفهومه لا تعتق رقبة غير مؤمنة، فيتنافى الخطابان في هذه المساحة. أما إذا ما كنت نافي هذه الجملة ليس لها مفهوم اعتق رقبة المؤمن، ليس لها مفهوم حتى يتنافى مع الخطاب الأول، فلذلك ماكو مشكلة هنا حتى نجمع بين المطلق والمقيد بحمل المطلق على المقيد، ولا تنافي حتى نحمل، كلاهما خطابان مثبتان لا يوجد بينهما تنافي. فهنا مسألتنا كذلك، من كان على رأس فرسخين يحضر خطاب مطلق، ومن كان خارج البلد على مسافة فرسخين يحضر، فهو التنافي بين الخطابين حتى تحمل المطلق على المقيم. نأخذ بكل الخطابين والمطلق نتمسك بإطلاقه لعدم وجود تنافي. هذا الإشكال قد تقولونه طبعا، ونتيجة هذا الإشكال ماذا؟ أنه لا داعي لهذا الجمع، نتمسك بإطلاق المطلق ونقول أن هذا الشرط مطلقا لمن كان في مدينة واحدة مع صلاة الجمعة وخارج المدينة. قلنا في جواب هذا الإشكال، وطبعا هذا الكلام يعني في قواعد كبروية مفروض مكانه علم الأصول، لكن ربما لم تمروا عليه في علم الأصول، لذلك يعني نحتاج إلى بيان مفصل بقدر قليل يعني لأنه ينفعكم، وقاعدة كبروية جارية في عديد من المطالب. هذه الكلام هذا الكلام كبرويا صحيح، الآن كبرويا هذا الإشكال صحيح، وهو أنه إذا لم يكن تنافي بين المطلق والمقيد فلنأخذ بهما ولا حاجة إلى حمل المطلق على المقيد، هذا الكلام كبرويا صحيح. لكن متى يكون صحيحا علينا أن نفرق؟ إذا كان الجعل متعددا، كما لو قال المولى أكرم العلماء وقال أكرم العلماء العلويين، هنا وجدانا نحس أن الخطابين متعددا، فإذن المطلوب منا جعل متعدد هنا وهو إكرام مطلق العلماء، لكن توجد خصوصية يحبها أيضا المولى أن حاول أن تكون مثلا خصوصية زائدة في إكرام العلماء العلويين. هنا لأن الجعل متعدد فلا يوجد تنافي بين الخطاب المطلق أكرم العلماء وأكرم العلماء العلويين لأن الجعل متعدد. لكن قد يستظهر من بعض القرائن على أن الجعل متحد، الجعل واحد، فإذا أحرزنا على أو استظهرنا على أن الجعل واحد فحينئذ يجب أن نحمل المطلق على المقيد، كما لو قال المولى أكرم طلبة العلم وقال أكرم طلبة العلم المشتغلين. فهنا وجدانا نطمئن إلى أن الجعل هنا هو واحد وهو إكرام طلبة العلم، لكن ليس مطلق من تزيى بزي طلبة العلم وتمظهر بمظهرهم، وإنما خصوص المشتغلين منهم. فهنا ليس الجعل متعددا وإنما الجعل واحدا متحدا هنا. فما دام الجعل متحدا فنحمل المطلق على المقيد، ونقول في هذا المثال الذي ذكرناه أنه النتيجة حمل المطلق وهو أكرم طلبة العلم على المقيد، ويكون المطلوب واحد وهو أكرم طلبة العلم المشتغلين. وليس هنا عندنا جعلان، جعل مطلق أكرم كل طلبة العلم، لكن مع خصوصية إضافية استحبابية كمالية، لأن يتصف طلبة العلم إذا كانوا متصفين بالاشتغال أحطهم بعناية زائدة. تجدون وجدان فرقا بين المثاني اللي لا تجد، أكرم العلماء وأكرم العلماء العلويين. هنا أجد وجدانا على أن أكرم العلماء خطاب مطلق يريد إكرام كل العلماء، لكن لما جاء أكرم العلماء العلويين يبدو أنه يريد أن يحيط العلماء العلويين بعناية إضافية. فهنا الجعل متعدد، فما دام متعدد هنا لا نحمل المطلق على المقيد، وإنما يبقى المطلق على إطلاقه، ويحمل القيد على الاستحباب والعناية الخاصة إلى آخره. أما في الخطاب الثاني حينما أقول أكرم طلبة العلم وهو مطلق الظاهر، كل من تزيى بزي طلبة العلم وجلس في مجالسهم الشريفة فيجب إكرام طلبة العلم، لكن لما جاء الخطاب الثاني أكرم طلبة العلم المشتغلين، وبحسب القرائن شعرت أن هذا ليس خطابا ثانيا، هذا هو نفس الخطاب الأول، لكن الخطاب الأول كان مجملا بالأحرى ومطلقا، وجاء هذا الخطاب الثاني رفع الإجمال وبين أنه ليس كل طلبة العلم يجب إكرامه، وإنما خصوص طلبة العلم المشتغلين. فحينئذ هنا يحمل المطلق على المقيد لأن الجعل متحد. هذا إذن الإشكال الذي قلناه الآن على ما نحن فيه يجب أن نفصل به. حينما تقول لا نحمل المطلق على المقيد إلا إذا كان تنافي، هذا كبير صحيح، لكن يحتاج إلى التفصيل أنه قد لا يكون تنافيا بين المطلق والمقيد، لأن المقيد ليس له مفهوم ينافي المطلق، لكن توجد خصيصة أخرى توجب علينا حمل المطلق على المقيد، وهو استظهار كون الجعل متحد. فإذا كان الجعل متحدا فحينئذ نحمل المطلق على المقيد. ومسألتنا التي نحن فيها هي من القبيل الثاني، حينما يقول الإمام من كان على رأس فرسخين لا يجب عليه الحضور، ثم يقول من كان في مدينة خارج هذه المدينة فمن كان على رأس فرسخين يأتي. هنا عندي اطمئنان وعندي استظهار على أن الإمام هنا ليس أمام حكمين يبلغين ولا أمام خطابين، إنما هو جعل واحد، لكن بينه تارة في الجملة في الخطاب المطلق، يعني بس بين أصل العنوان ثم وضحه في الخطاب الثاني. فإذا كان الجعل إذن متحدا فحينئذ يحمل المطلق على المقيد. إن قلت أنه كيف يمكن التمييز بين النوعين، يعني هذه المسألة هي شنو اشتهايها، يعني أجعل هذا الخطاب الجعل متحد وهذا الجعل متعدد ما دام تترتب عليها ثمرة مهمة، وهي إذا كان الجعل متعددا أبقى المطلق على إطلاقه وأخذ بالمقيد على تقييده، لا أحمل المطلق على المقيد، بينما إذا كان متحدا علي حمل المطلق على المقيد. كيف أستطيع التمييز بين النوعين؟ وربما يوجد من الأصوليين من منع مثل هذا يعني إمكانية مثل هذا، على صاحب الكفاية ممن منع إمكان أن نعرف هل أن الخطاب متعدد أو متحد. فهل يمكن ذلك؟ إن قلت كيف يمكن التمييز بين هذين النوعين، هل الخطاب متحد أو متعدد؟ قلنا يمكن ذلك بحسب القرائن ومناسبات الحكم والموضوع، فيحصل استظهار لهذه الحالة. المثال اللي ذكرناه نحن أكرم العلماء وأكرم العلماء العلويين. فأعتقد أن العلماء بعنوانهم علماء يستحقون التكريم، لكن ستوجد خصوصية في العلويين توجب مزيد من العناية. هنا أستطيع أن أقول الخطاب متعدد، لكن في مثال أكرم طلبة العلم ثم يقول أكرم طلبة العلم المشتغلين، أعتقد أن الجعل الواحد هو لا يجب إكرام كل من لبس جيد الحوزة العلمية يجب إكرام، وإنما إذا كان مشتغلا مواظبا على الدرس مؤدي حق الدرس العلي يجب إكرامه. فشوف صار عندي استظهار الحالة الثانية على أن الخطاب هو والجعل متحد، لكن مرة عبر عنه بشكل مطلق ومرة زاده إيضاحا. فإذا هل يمكن التمييز بين النوعين أو لا يمكن؟ ربما صاحب الكفاء يميل إلى المنع من ذلك، لكنه لا، نحن نعتقد أن ذلك ممكن بالقرائن من نفس الخطاب أو مما يعرف بمناسبات الحكم والموضوع التي تؤثر بالظهور. إذا هذا الإشكال اللي هو يعتبر رئيسي، يعني الذي أشكلنا به على هذا الجمع قد أجبناه، والتفصيل طبعا في مبحث المطلق والمقيد من علم الأصول. فللآن نعود إلى هذا اشتراطنا الذي اشترطناه، وهو أن الفرسخة ليست مطلقة، وإنما هي خاصة بمن كانوا خارج المدينة ويأتون. أصبح الآن كم وجه نقدر نقرب هذا الشرط؟ هل أكثر من تقريصات أن الآن يتحصل من مجموع الكلام للنتيجة التي نحن ذكرناها الآن؟ التقريب الأول هو تقييد المطلقات التي اشترطت الفرسخين مطلقا بحملها على المقيد، اللي قرأنا الروايات المقيدة لأنها عللت الفرسخين لأنها مسافة مسافر ونصف طريق يروح ونصف طريق يأتي، باعتبار أن الجعل متحد. هذا الوجه الأول الآن للاشتراط، تقييد الروايات المطلقة بالروايات المعللة لقضية المسافر وكون الجعل متحد. الوجه الثاني أو التقريب الثاني، نستطيع أن نقول أن أصلا هي الروايات مع الطائفة الأولى ليست مطلقة، وإنما هي مجملة. الإطلاق له مقدمات، إذا تمت المقدمات ثم الإطلاق. فنستطيع أن نقول أن الروايات الأولى هنا ليست مطلقة أصلا حتى نحمل المطلق على المقيد، لأن المولى ليس في بيان في مقام البيان، وإنما هو في صدد بيان أصل العنوان في الجملة وليس في صدد بيان التفصيل. وتكفي الطائفة الثانية قرينة على أن الإمام لم يكن في مقام البيان في الطائفة الأولى، وإنما بس يحدث. تقترب الإمام يقول مثل في قضية الصوم أنه من كان على سفر أو كان مريضا سقط عن الصوم، هل ممكن أن يتمسك بها حتى اللي مثلا عيونه توجع راسه توجع باعتبار المريض مطلق هنا وأتمسك بإطلاق المريض؟ فإذا مش ما يشعر من شيء هذا غير صحي يضطر ممكن تتمسك بإطلاق المريض هنا؟ ما تتمسك بإطلاق المريض، لأن المولى هنا بصدد بيان أصل العناوين يقول الصوم واجب على كل إنسان إلا من كان على سفر أو كان مريضا. بعدين يجي يفصل المسافر، يقول من قطع أكون أربع فراسير، من لم يكن سفره سفر معصية، من لم يكن سفره في عمل. ما تستطيع أن تتمسك بإطلاق المسافر هنا وكل مسافر يفصل، لأن المولى ليس في مقام بيان التفاصيل، وإنما المولى هنا بصدد تعداد أصل العناوين. فإذا إطلاق ماكو أصلا، لأن المولى هنا بصدد بيان من تجب عليه صلاة الجمعة ومن لا تجب. تقول من كان على رأس فرسخ لا تجب، بدل يحدد العناوين بعدين يشرح فرسخين ماذا يعني إذا كان خارج المدينة ويحتاج إلى أن يجي بفرسخين ويرجع بفرسخين حتى يوصل الأهل قبل الليل. فإذا هذا التقريب الثاني للنتيجة التي أردناها، وهو أنه لا يوجد إطلاق أصلا في رواية الطائفة الأولى حتى يتمسك به القائلون بإطلاق الشرط، ولا نحتاج أصلا إلى حمل المطلق على المقيد لعدم وجود إطلاق أصلا. الثالثة، الوجه الثالث والتقريب الثالث، نقول أن المولى يعني بعد أكثر أبعد من ذلك نمشي. ونقول أن المدن يومئذ مهما اتسعت كبغداد عاصمة الخلافة العباسية لم يكن بين طرفيها فرسخان، فضلا على أن يكون بين محل صلاة الجمعة والشخص الساكن في المدينة فرسخان. بغداد أيام الدولة العباسية هي عاصمة الشرق والغرب وعاصمة الخلافة العباسية، من حدودها واضح من أبواب قضية شارع الرشيد من صوب الرصافة وحد كبار الشرقي باب المعظم وصوب الكرخ مقدار العلاوي حدك للعلاوي وهي منطقة الجعافر والشيخ بشار الشيخ معروف، هاي منطقة بغداد كلها يومئذ وهي أكبر مدينة تعتبر وعاصمة الخلافة. تحسب المسافة بين طرفيها مقبيها فرسخين، فضلا على المسافة بين مكان صلاة الجمعة وأبناء المدينة وعليه. فإذا الإمام عليه السلام أو النص خنقول ليس ناظرا أصلا إلى قضية أبناء المدينة الواحدة المتسعة حتى يجي يشملها الإقوام، لأنه ماكو مدينة أصلا يومئذ بهذا الشكل حتى تتمسك بالإقوام، ماكو مدينة بهالشكل يعني تمتد لأزيد من فرسخين حتى نتمسك بإطلاق أصلا. ليست ناظرة الروايات لمثل هذه الحالة لأن الحالة غير موجودة، فتقول أننا نعرف أن النصوص والأحكام يعني ظاهر هذا الكلام. فنقول أنك أخذت قول الإمام على نحو القضية الخارجية وقلت أنه لا يوجد في الخارج مدينة بهذا السعة، والمفروض أن الأحكام تأخذ عن نحو القضايا الحقيقية وتكون شاملة للحالة الموجودة في الخارج ولغير الموجودة في الخارج. قد تشكل فشلة، لكن هذا الإشكال لا يأتي لأن لم نأخذ نحن القضية هنا على نحو القضية الخارجية، وإنما نقول أن المورد خارج أصلا عن نظر الحكم. يعني حينما نسأل الإمام سلام الله عليه نقول له رسول الله تقلت فرسخين جل إلى المدينة واسعة هذا يشملها الإطلاق، إذا كانت المدينة واسعة وشخص بنفس المدينة ويبعد عنه، يقول لا مو يلا هذا أنا لأن ما كنت بحسب القرب مدينة حتى يشملها الكلام. فإذا هذا هو التقريب الثالث، وهو أنه لم يكن النص بصدد التعرض لهذه المسألة. فأيضا كيف وجوه الآن قربناها ونستطيع أن نلخصها، لأن هذا البحث كما ترون جديد كاملا يعني لأن الفقهاء لم يتناولوا هذه المسألة أصلا في التفصيل وإنما اكتفوا بذكر العنوان وربما بعض لأن ليست محل خلاف بينه، هذا التفصيل كله ليس موجودا في كل الكتب الفقهية، وإنما نحن أردنا به يعني شرح هذا الاستفتاء الأخير الذي ذكرنا. فإذا الآن نلخص هذه الوجوه الثلاثة لهذا الاشتراط، من أين أتينا بهذا الاشتراط؟ أولا حمل الروايات المطلقة على المقيدة لأن الجعل متحد، ثانيا عدم وجود إطلاق أصلا في الروايات المطلقة حتى يتمسك بها لأن الروايات إنما تتحدث عن أصل العنوان في الجملة وليست بصدد بيان التفاصيل، وثانيا أن الروايات لم تنظر إلى هذا الموضوع أصلا فكيف نقحم هذا الموضوع في الروايات، لم يكن هذا الموضوع موجودا لا توجد مدينة بهذه الساعة حتى نتمسك بإطلاق الرواية ونقول أن الفرسخين معذر عن الحضور حتى لمن كانوا في مدينة واحدة متسعة وصلاة الجمعة في تلك المدينة ولم تكن مدينة بهذا الشكل ولا الروايات ينهب قريبة، وهذا غير قضية أخذ الأحكام على نحو القضايا الخارجية. هذه إذن صارت ثلاثة وجوه لتقريب هذا المعنى، ونستطيع أن نضيف مؤيدات هذه الوجوه الاستدلال ونضيف مؤيدات. المؤيد الأول هو أن الحث الأكيد الصادر من الأئمة سلام الله عليهم على إقامة صلاة الجمعة اللي في مثل صحيح الزرار يقول حثنا أبو عبد الله عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه فقلت نغدو عليك، فقال لا إنما عليك عندكم. وموثقة عبد الملك عن أبي جعفر عليه السلام قال مثلك يهلك ولم يصلي فريضة فرضها الله، قلت كيف أصنع هذا الصلاة الجماعة حتى يعني صلاة الجمعة؟ هاي مرت مسألة نحن حينما ناقشنا الوجوب التعيين لصلاة الجمعة وذكرنا قضية الوجوب وناس. فإذا هذا الوجوب الأكيد وهالحد هذا وهالحرص من الأئمة عليهم السلام لا يناسبه الترخيص بأن شخص في مدينة صلاة الجمعة ونقول لا والله انت على فرسخ لا تحضر، غير مناسب. يعني هذا الحد الأكيد لوجوب إقامة صلاة الجمعة والحضور فيها يمنع من الأخذ بإطلاق هذا الشرط والتمسك به لإسقاط الوجوب عن أبناء المدينة الواحدة الذين يجتمعون في مدينة واحدة مع صلاة الجمعة. الثاني المؤيد الثاني أن صلاة الجمعة لم تكن تقام في عصر صدور النصوص إلا في الأمصار، بل توجد فتوى عنده وهو فقيه العراق أبي حنيفة أنه عند غير مشروعة إقامة الصلاة في القرى والأرياف وخارج الأمصار، وإنما عند شرط من شروط إقامة صلاة الجمعة أن تكون في الأمصار. ولذلك في كل مصر كان هناك مسجد معروف يسمى المسجد الجامع أو مسجد الجمعة، وبعضها موجود مثل مسجد هذا الملوية في سامراء وغيره، مسجد الخلفاء بشارع الجمهورية في بغداد وغيره، وبعضها قائم إلى الآن. فإذا لم تكن صلاة الجمعة تقام إلا في الأمصار، وفقيه العراق اللي يتبع الدولة يومئذ وهو أبو حنيفة يرى غير مشروع إقامة الجمعة خارج الأمصار وعليه. فإذا هذا الشرط الذي ذكر وهو قضية الفرسخين إنما جاء لكي يغطي هذا النقص، كون أهل الأمصار ليس لهم جمعة ولا يستطيعون أن يقيموا جمعة لأن الجمعة لا تقام إلا في مصر، فجاء الشرط لكي يلزم هؤلاء الذين خارج الأمصار حتى يحضروا في جمعة المصر، وليس الشرط لكي يفرق أبناء المصر الواحد ويقول أنتم حسب 11 كيلومتر حضروا، أنتم حسب 11 كيلومتر لا تحضروا. التشريع جاء لكي يوفر فرصة ولكي يلزم هؤلاء الذين هم خارج المدينة ممن لم تتح لهم الفرصة لإقامة الجمعة أن يأتوا إلى المدينة ويصلوا مع المدينة، وليس الشرط بعكس من ذلك أن يستفاد من هذا الشرط أن أبناء المدينة الواحدة نقول له أنت ما يجب عليك الحضور لأنك تبعد 11 كيلومتر. هذا منافر الحكمة من هذا التشريع ومن هذا الشرط. فهذا الشرط وضع إذن للجمع وليس للتفريق، وضع للجمع منهم خارج الأمصار الذين ليست لهم جمعة أن يأتوا للجمعة حتى يسمعوا كل أسبوع شلنتين يستفيدون به، وليس الشرط لكي نفرق أبناء المدينة الواحدة ونقول لهم أنتم خارج المسافة اخرجوا وأنتم داخل المسافة. هذا إذن المؤيد الثاني سمينا. المؤيد الثالث أن بعض القدماء من الفقهاء قدس الله أرواحهم أصلا لم يذكروا الفرسخين بالنص، وإنما ذكروا المعنى الذي نحن ذكرنا واللي جلت عليه الرواية الأولى قرأناها وهي صحيحة جرارة صحيح حزن لم يرد فيها الفرسخان. قال الجمعة واجبة على من إن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجعوا إلى رحالهم قبل الليل. ابن الجنيد مثلا وابن أبي عقيل، ابن أبي عقيل هكذا عبارته، قال يجب على كل من إذا غدا من منزله بعدما صلى الغداة أدرك الجمعة. وابن الجنيد قال أيضا لوجوب السعي إليها على من سمع النداء بها إذا كان يصل إلى منزله إذا راح منها قبل خروج نهار يومه. لم يذكر الفرسخين، فكأن الفرسخين ليست ملحوظة بعنوانها كفرسخين وكمساف، وإنما ملحوظ هذا المعنى أن هذا الشخص الخارج المدينة يصلي الصبح الغداء ويجي لصلاة الجمعة يلحق يصلي ويرجع، بما أن مسيرة يوم أربع فراسخ فهذا يجي من الصبح للظهر فرسخين أو يرجع من الظهر للمغرب فرسخين آخرين. فهذا إذن معناه لم يلحظ الفرسخين كمسافة حتى نجعلها هي المناط، وإنما لاحظوا المعنى هؤلاء من قدماء الفقهاء. إذا الآن ذكرنا ثلاث تقريبات، ثلاث وجوه لهذا الشرط، ثم ألحقناها بثلاثة مؤيدات. لو كل هذه لم تنفع وقلت أن هذه كلها ليست كافية، نبقى نتمسك نحن بالإطلاق، إطلاق الذي قال على من كان على رأس فرسخة وجب عليه الحضور، ومن كانت لا يجب خلاص، وهذه شاملة لمن كانوا في مدينة واحدة أو ليسوا في مدينة واحدة. فإن قلت أننا لم نقتنع بهذه ونشك لصحة هذه الأدلة، نرجع للعمومات الفوقانية التي هي المرجع عند الشك في الأدلة، وماذا تقتضي العمومات الفوقانية؟ تقتضي وجوب الحضور لعموم إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وللعمومات التي دلت على وجوب الحضور، هاي العمومات خرج منها خاص وهو من كان على رأس فرسخين، وبقي الآخرون تحت العموم. فلو شككنا في فرد اللي هو نحن فيه، هذا ابن المدينة الوحدة التي يزيد مسافته عن 11 كيلومتر، شككنا هذا الفرد داخل تحت الخاص، الخاص الذي أوجب المعذورية وعدم وجوب الحضور، فإذا شككنا في دخول فرد تحت الخاص نتمسك العموم، العموم التي تقول إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وكل الروايات الأخرى الدالة على وجوب الحضور في صلاة الجمعة. خرج منها الموارد المتيقن دخول تحت الخاص، والفرض هنا أننا شككنا هذا المورد هل هو داخل تحت الخاص أم لا. إن أنت حضرتك تقول هذه مطلقة تشمل من كان أبناء المدينة من غيره، وأنا أقمت ثلاث أدلة وثلاث مؤيدات على أنها لا تشمل من كانوا ضمن المدينة الواحدة وشككنا، فإذا شككنا في دخول فرد تحت الخاص فهو المعذرية عن الحضور يبقى تحت العام، وهو وجوب الحضور في صلاة الجمعة. فإذا حتى العمومات لو افترضنا الشك وعدم كفاية هذه الأدلة فإن العمومات توجب الحضور. إذن الآن تعتبر انتهت المسألة، انتهت بأدلتها وتقريباتها ومؤيداتها وعموماتها. نذكر فرعين يعني لكي نأخذ المتبقي من الوقت، الفرعان ليس مهمين لكن مرات الفقهاء يعني يدققون شوية، وهو قال سيد صاحب المدار القديس الصلح، اختلف الأصحاب في تحديد البعد المقتضي، لأن الأصحاب لو بدل الخلافات التي ذكروها ذكروا لنا هذا التفصيل لكان أكثر أهمية وفيه ثمرة عملية. قالوا هذا الفرع الأول أنه من كان على رأس الفرسخ هذا يجب الحضور عليه لو ما يجب الحضور عليه، نعم أقل من فرسخين يجب عليه الحضور، أزيد من فرسخين ما يجب عليه الحضور، على رأس الفرسخين يجب عليه الحضور لو ما يجب عليه الحضور. اختلف الفقهاء، فقيل حده المقتضي لعدم وجوب الحضور أن يكون أزيد من فرسخين، فأدخل الفرسخين في وجوب الحضور. هذا اختاره الشيخ المبسوط والمرتضى وابن إدريس، مقابل قول آخر يقول لا، الفرسخان مع المعذرية، وإنما يجب الحضور على من كان دون الفرسخين، وهو اختاره ابن بابويه وابن حمزة. لكن كما ترى وكما عقد نحن في التعقيب لصاحب المدارج، قال لا يخفى أن هذا الخلاف قليل الجدوى، لأن الحصول على رأس الفرسخين من غير زيادة ولا نقصان نادر جدا من قد الفرسخين، خصوصا مع الالتفات إلى الفرع الثاني، هو قاعد هنا مثلا فرسخين يمشي لهنا خطوة لا زيادة صار أزيد من الفرسخين، ما وجب أن يلهنا عليكم. فبدل هذه الفروع التدقيق التي ذكروها لو دققوا كما دققنا نحن، لكن لهم معذورية هم في زمن لا توجد مدينة فيها هذا الفرق حتى يناقشوه، لا توجد مدينة بين طرفي 11 فرسخ حتى يناقشوا هذه المسألة، ما نتصور. بس الفقهاء المعاصرين عليهم أن يلتفتوا إلى ذلك، صارت مدن متسعة الآن، بغداد وغير بغداد يعني فهران ومدن كثيرة أصبح بين طرفي 11 كيلومتر، علينا أن نناقش هذه مسألة وعلى هذا الإطلاق شامل لله ولا. الفرق الثاني قالوا أنه من وين تحصل هذه المسألة؟ هاي تقول فرسخين. إذا كان فرسخان يحضر، إذا كان دون فرسخين يعني دون يحضر، وإذا أزيد لا، من وين تحسب؟ قال بعضهم تحسب بين البلدين، المسافة بين البلدين تحسب. وهذا ذكر عن التذكرة وعن نهاية الأحكام. يقول فلو كان بين البلدين، ونستطيع أن نجعل هذا الشاهد من كلام الفقهاء على أنهم ناظروا لا قضية بلد عن بلد، شوف هذا يصرعون ببلد. يقول فلو كان بين البلدين أقل من فرسخين، وبين منزله والجامع أزيد من فرسخين، فالأقرب السقوط. هذا يعني لاحظ بين الجامع، لأن هي يبدو أقوال بالمسألة. المهم أن نتيجة رغم الخلاف نأخذ الخلاف نمتك أيضا نطيل بها، وهو مختارنا أيضا ما قالوا في كشف اللسان. قال وإنما تعتبر المسافة بين الموضع الذي هو فيه وموضع الصلاة، لا البلدين ولا منزل والجامع، من أقوال متعددة بالمسألة. هل هي الفرسخين بين البلدين بلد إقامة صلاة الجمعة، وبلد هذا الشخص اللي يريد يعرف يروح له ما يروح؟ قول آخر يقول بين منزل هذا الشخص والجامع الذي تقام به صلاة الجمعة. هذا قول، لكن القول الذي نختاره والذي أيضا ذكره كشف اللتان بين الشخص نفسه وما محل إقامة صلاة الجمعة، المحل الشامل لمجموع المصلين، فبين الشخص وبين هؤلاء المجموعة. قال في كشف اللسان وإنما تعتبر المسافة بين الموضع الذي هو فيه وموضع الصلاة، لا البلدين ولا مكانه والجامع كما في التذكرة ونهاية الأحكام. فلو كان بينه شخص هو الموجود، فلو كان بينه وبين بعض الجماعة أقل من فرسخين، وبينه وبين الآخرين أزيد، وجب عليه الحضور. قد تكون الصفوف كبيرة فهو بينه وبين الإمام أزيد من فرسخين، فبها اللحاظ لا يجب عليه الحضور، لكن هذه الجماعة ممتدة باتجاهه، فبينه وبين الصف الأخير أقل من فرسخين، يجب عليه الحضور، لأن القياس بينه وبين محل إقامة صلاة الجمعة الشامل لمجموع الإمام والمصلين. هذا إذن هو القول الذي يستغفر من الروايات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم